بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك ربي واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. فقد التقينا ببعضنا في الاسبوع الماضي، ونظرا لان كثيرا من اخواننا لم يشهدوا هذا اللقاء، فسنلقي اضواء على بعض الافكار التي تناولناها بصدد استعراض خواطرنا في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سورة جاءت بعد سورة النازعات، والمناسبة التي تربط بين السورتين أن آخر سورة النازعات كلام عن الساعة وسؤالهم لرسول الله أيان بالساعة، ثم قال الحق بصدد ذلك إنما أنت منذر من يخشاها. نظرنا إلى قول الحق إنما أنت منذر من يخشاها، وجدنا مقابلا لذلك أي أن من لا يخشاها لا ينفعه إنذاره. فكأننا بصدد قضيتين: قضية من ينفعه إنذاره صلى الله عليه وسلم، ومن لا ينفعه إنذاره، فتعرضت سورة عبس وتولى إلى الفريقين. وحين يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى القرآن كتذكرة وككتاب منهج، يعطينا فكرة الفاعل والقادر، وهو أن القرآن كلام الله وتوجيهه لعباده الذين آمنوا به، وإن كان هو كمعجزة آية تدعو إلى الإيمان برسول الله المبلغ عن الله، فإذا هو كمعجزة حجة، ولكنه ككتاب منهج لا يتقبله إلا من يقبل هذه الحجة ويؤمن بالله. فليس معنى أن يكون القرآن من عند الله أنه بمجرد أن يسمعه الناس أن يلتفتوا إلى ما فيه من عظة ومن حكمة ومن اعتبار، لأن ذلك راجع إلى القابل نفسه. وقلنا سابقا إن الفاعل قد يكون واحدا وفعله واحد، ولكن أثره في القابل يختلف باختلاف ذلك القابل. يشرح القرآن هذه القضية في قوله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن فاختلافه باختلاف القابل له، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا، ماذا قال آنفا؟ هو قال إيه يعني؟ إيه العجيب في اللي قاله؟ فكأنهم لم يلتفتوا إلى العجيب في القرآن، لأن القابلية فيهم مفقودة. وما دامت القابلية فيهم مفقودة، يبقى ذلك ليس في طبيعة القرآن، وإنما في طبيعة من تلقى القرآن. إذن فقول الحق إنما أنت منذر من يخشاها، يعني أن من لم يخشها لا ينفعه إنذارك، وذلك ليس بفساد في المنذر ولا في المنذر به، ولكن الفساد في من يتلقى ذلك الإنذار. يعرض الحق هذه القضية لمن يخشاها ومن لا يخشاها في سورة عبس وتولى. طبعا من أسمائها سورة عبس، من أسمائها سورة الصاخة، لأنها اللفظ الموجود المخوف به في السورة، وبعض الناس يسمونها سورة الأعمى لأن سبب القصة حكاية ابن أم مكتوم. احنا نعرف أن السورة من القرآن إما أن تكون من السور وإما أن تكون من السور يحيط بالأشياء، فكأن القرآن كله مجموعة رياض عقدية. مجموعة الرياض العقدية دي معمولة بمفردات، كل مفرد منها روضة مستقلة محاطة بسور، فكأن السورة روضة من رياض القرآن محاطة بسورة. هذه السورة تحصل العقائد والمبادئ عشان تيسير للناس
في ترتيل القرآن وفي استقباله، بحيث إذا أقبل الإنسان على سورة أمكنه أن يجد شيئا مستقلا في ذاته. وإذا نظرت إلى أي روضة من هذه الرياض أو أي سورة من هذه السور وجدت فيها كل المبادئ العقدية موجودة. سورة عبسة من هذا اللون، روضة مصورة بسور مخصوص بنسميه سورة عبس، سورة الصاخة، سورة الأعمى، تتعرض لأشياء. هذه الأشياء التي تتعرض لها أولا قصة حدثت، يعني واقع، ودائما الواقع هو منطلق تثبيت العقائد في النفوس. يعني العقائد والأحكام ما بتجيش أمر نظري يصب صبا، ولكن توجد في الأرض حادثة تتطلب رأي السماء، فينزل رأي السماء مع وجود الحادثة التي مست كيان الواقع. فإذا ما جاءت وصفة السماء بعد وقوع الحادثة ثبتت الحكم بحادثة واقعة، بحيث ترتبط المبادئ التي تنزل في الحادثة الواقعة بنفس الواقعة. وما دامت القصة أمر واقع والواقع لا يغيب عن الذهن بل يتدعي أشياء، تبقى تظل العقائد التي جاءت من أجل هذه القصة ثابتة في النفس. وهذا سبب من الأسباب التي من أجلها نزل القرآن منجما. يعني كان من الممكن أن ينزل جملة واحدة كما طلبوا هم ذلك، فأجاب الله الجواب بما يعطينا هذه الصورة، قال كذلك، هم طلبوا أن يكون مرة واحدة، قال له كذلك يعني أنزلناه كذلك، أي كما ينزل عليه منجما حسب الحوادث وحسب متطلبات الواقع، لنثبت به فؤادك. والنبي متعرض في مدة دعوته إلى أشياء كثيرة، كل شيء منها يحتاج إلى تثبيت جديد من السماء. فلو أن القرآن نزل جملة واحدة لكان له تثبيت واحد، ولكن كل ما تيجي حاجة تزعزع شيء في نفس النبي أو في نصوص أصحاب ثم ينزل نجم من القرآن، كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا، يعني ما صبهناش مرة واحدة بل رتلناه ترتيلا ليكون أعود. كل نجم ينزل يستقبله المسلمون فيحفظونه ويتدبرون معانيه، فإذا ما فرغوا من ذلك نزل نجم آخر لا يجد نجما آخر يسحبه ويبقى عايش في الجو اللي حدث فيه الحدث. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، يعني هم لما يقترحوا شيء أو يتكلموا عن شيء نجيب لك الحكم، ولكن لو أنه نزل جملة واحدة كيف نفتح لهم ليقولوا، كيف نفتح لهم ليقترحوا؟ وما دام الأمر متعلق بالقوم الذين ينزل لهم القرآن، والقرآن سيتعرض لإجابة على أسئلة هم يسألونها، فإذا ما سألوا أجبنا. ولو نزل جملة واحدة لما وجد هذا اللون. والقرآن يحرص على أن يعرض لونا من الألوان التي للبشر مدخل فيها في استدعاء نجم من القرآن. لأن مثل لما تيجي تقول يسألونك ويسألونك ويسألونك، لو نزل جملة واحدة كيف كان يفتح لمثل هذا؟ طب وعلة يسألونك ويسألونك ويسألونك إيه؟ قالت لأن ده يدل على أن الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله مبلغا وآمنوا بالقرآن معجزة ومنهجا أرادوا أن يبنوا حياتهم الجديدة بناء إسلاميا، بمعنى أنهم لا ينتظرون إلى أن تقول لهم السماء افعلوا ذلك فعلا، ولكن هم يطلبون توجيه السماء فيما لم توجه فيه السماء، مما يدل على أنهم تعشقوا منهج السماء وأرادوا أن يبنوا كل تصرفاتهم على ما تنزل به السماء. يسألونك عن الخمر هم اللي سألوا، يسألونك ماذا ينفقون هم اللي سألوا، يسألونك عن الأهلة هم اللي سألوا، معنى سألوا يريدون حكم الإسلام في أشياء لم يكن الإسلام قد تعرض لها. وما دام الإسلام لم يتعرض لها، لو أنهم كرهوا مبادئ الإسلام كان يكفيهم أن يأخذوا ما يجيء به الإسلام، أما أن يقترحوا أن الإسلام يوجه حكم في مسألة من المسائل فدليل على أنهم تعشقوا المنهج وأرادوا أن يبنوا كل حياتهم على منهج إسلام. حتى ما فات الإسلام أن يقولوا هم طلبوا رأي الإسلام فيه، وهذا دلالة العشق لحكم الإسلام. إذا ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. ارتباط بعض نجوم القرآن بأحداث تقع ربط لها بأسبابها ليعيش الحكم ما عاشت فكرة الناس عن السبب. هذه السورة تعرضت لحادثة وقعت وتصرف حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، أبطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم وصناديد قريش، دول أبطال القصة. ابن أم مكتوم طبعا احنا نعرف ان هو كان أعمى وله مكان من خديجة رضوان الله عليها، لأنه ابن خال خديجة رضوان الله عليها، وهو رجل آمن وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من أحكام الله، قال أقرئني وعلمني مما علمك الله. الذي جاء ليقول أقرئني مما علمك الله دليل على أنه مقبل على منهج الإسلام اللي يعرفه، أقبل عاشق، لأنه لو ما كانش عاشق نقول لك نسكت واللي يقولوا لنا نبقى نعمله، إنما احنا نفتح على نفسنا مسائل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع صناديد قريش اللي هم شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف وأبو جهل والجماعة دول وياهم العباس ابن عبد المطلب. وهؤلاء كما تعلمون كانوا سادة قريش، كانوا وجهاء. الرسول كان يؤمن أنهم إذا ما أسلموا واهتدوا إلى الإيمان من الممكن أولا أن يفاد الإسلام من شيء أول، وهو أن على الأقل يكفون عن فتنتهم لضعفاء المسلمين، هذه مكسب. ثانيا أن بإسلامهم اللي خايف يعلن إسلامه يعيد. ثالثا القوة اللي كانت ضده تبقى معه. ده هذا اجتهاد محمد ببشريته، هذا الاجتهاد من رسول الله لصالح الدعوة ولا لغير صالح الدعوة؟ لصالح الدعوة. وهذا العمل منه والاحتيال في أنه يقنعه ويحيد ويتصدى إليه ده يكلفه مشقة ولا ما يكلفوش مشقة؟ طيب واحد جاي له يطلبه يقول له قول لي اللي علمني مما علمك الله، يبقى ده سهل ولا مش سهل؟ طب وناس عمال بيلقوا العسر في إقناعه وبيحتال بصنوف الحيل عشان يهديهم إلى الإسلام، أي المسلكين مشقة على رسول الله؟ المسلك الثاني ودك المسلك الخفيف. إذن فحين يعاتبه الله سبحانه وتعالى على تصرفه لا يعاتبه على أنه مقصر، بل يعاتبه على أنه حمل نفسه من المشقة فوق ما تتطلبه الرسالة. يبقى إذن العتب ده كما قلنا سابقا لصالح رسول الله أم عليه؟ لصالح رسول الله. أنا قلت ضربت المثل، قلت أنت قلت لابنك ذاكر يا واد الخمس صفحات دول، وبعد ذلك جه وقال لي يا بابا أنا ذكرت كام؟ أنا ذكرت 15 صفحة. ليه يا ابني أرهقت في نفسك هذا الإرهاق؟ يبقى أنت عتبت عليه مش لأنه مقصر، بل لأنه حمل نفسه فوق ما طلب منه. إذن فيجب أن يؤخذ العتب على رسول الله لا كما يأخذه الصحيون من المفسرين بأن ذلك عتب على تصرف لرسول الله ما كان يصح أن يحدث له، نقول لا، هذا العتب لصالحه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله ترك وعبث في وجه الطريق السهل اللي ما يكلفوش مشقة، ولجأ وتصدى وتعرض للطريق الصعب اللي بيكلفه مشقة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستغل هذه الحادثة ليقرر مبادئ إسلامية. هذه المبادئ: إنك أنت منذر فقط، ما تحتلش على واحد على أنه يجي الإسلام. ليه؟ لأن إحنا اللي يدخل الإسلام ما بيمتنش علينا، ده إحنا اللي بنمتن عليه. هو بيجيب لنا خير ولا بيجي هو اللي ياخد خير؟ يبقى إذن خد الطريق السهل وبشر وانذر وانت مذكر وعليك البلاغ وانت زي السلطان كده، اللي يجيلك لحد كده يهتدي بيك اهلا وسهلا. ما تحاولش انك انت تتعب نفسك ولا تكلف خطره فوق ما تتحمل وفوق امر لم يطلبه منك المنهج. يبقى من ذلك يجب ان نقعد هذه القصه على انها عتب يرفع من منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره على منهج ربه، لانه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه. وتحميل الإنسان نفسه فوق ما يطلب منه يكون العتاب له أنه جاء على نفسه. ولذلك يجب أن تفهم القصة على هذا الضوء، والذي يدلنا على ذلك أن فيه مفتاح في القصة، وهو قوله سبحانه وما عليك أن يزكى. إيش يضيرك لأنه ما يهتديش؟ وده حاجة تتعبك أنت، هم اللي حيتعبوا. ما عليك ألا يزكى، يبقى إذن يجب أن تؤخذ القصة على هذا الضوء. ما من قصته في قول الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هنا نلاحظ أن العبارة من ناحية أدبها البياني أو بلاغتها، يقول عبس وتولى، لم يقل له عبست وتولي، جابها بضمير الإيه؟ بضمير الغائب. ليه؟ حتى لا يعرضه إلى المواجهة بضمير الخطاب في عبس وتولى، وحتى نفهم منها أنه بيعرض لنا صورة من إخلاصه صلى الله عليه وسلم للدعوة، كأنه بيقول لنا يا أمة محمد شوفوا رسولكم كان غيران على الدعوة إزاي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إن الطريق المنكر السهل وهو إلى آخره، عبس ليعايز يروح للطريق الصح، بدليل أنه حيقول إيه أما من استغنى فأنت له تصدى. والتصدي يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى قوة مقاومة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى تلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطفا حتى في أسلوب الإيه؟ في أسلوب الخطاب. السورة جابت القصة، وبعد ذلك عقبت بعد القصة في أي الحدث بالحكم اللي يبين رأي السماء في هذا الخطر، ثم أعلنت المبدأ اللي يجب أن يسير عليه المنهج الدعوة، ثم بينت حيثيات ذلك المنهج، ثم التفتت إلى الإنسان اللي نازل له هذا المنهج ودعت عليه دعوة قتل الإنسان. والدعاء بقتل دي معناها يعني منتهى ما يصيبه من الايه؟ من الشر. وبينت العجب من كفره، وبعد ذلك ذكرت الأشياء اللي كان يجب أن تؤديه إلى الإيمان لا أن تؤديه إلى الكفر، فذكر أصل خلقته ومن أين جاء، وذكر إمداد القيومية له بما أمده الله به من رزق في الأرض، ثم بعد ذلك عقب أخيرا وقال فالذي لم يحمد الله ويؤمن به لأنه خلقه من كذا، ولم يؤمن به لأنه رزقه من كذا، فيجب أن يؤمن خوفا من أنه سيعود إليه حتما. يبقى اللي ما يجيش رغبا يبقى على الأقل يجي رهبا، لأن هتيجي صخة، معنى صخة اللي ما كانش بيسمع زمان هيسمعها، اللي كانت الغفلة شغلاه ما عادش فيه غفلة لأنها صخة تصخ وذنه كده انتهت المسألة. وما بعد ذلك يعطينا نتيجة ذلك، يعطينا الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، والوجوه اللي عليها غبرة تضحكها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجر. يبقى إذن الصورة تعرضت لقصة ولحدث أبطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم وصناديد قريش. عرضت القصة ثم بيّن الحق رأيه في هذه القصة، وبعد ذلك جاء بالتوجيه المناسب، وبعد ذلك جاء بحيثيات التوجيه، ثم دعا على الإنسان الذي لا يسلك سبيل الإيمان وتعجب من أن يكفر مع أن المقدمات دي كلها مدعاة لأن يكون مؤمنا، وبعد ذلك قال يشوف نعمتي عليه في إيجاده خلقا وفي إمداده رزقا، وبعد ذلك من لم يحمد لي هذه النعمة فيه فليخف من لقائه لي لأنه جاي لجيلي. تبقى هذه كل عناصر القصة. طبعا لما نيجي بقى نحدد عبس وتولى، العبوس طبعا وتقطيب الوجه. تقطيب الوجه دي عملية ما هياش عقلية، يعني عملية غريزية، يعني ما فيش واحد يقول والله أنا لما يجي فلان أنا حقطب وجهي فيه وأعبس فيه، مسألة ما تستدعاش وإنما تفرض. يعني احنا قلنا زمان ان الانسان في وسائل ادراكه لما يدرك شيء يقوم يجد في نفسه شيء وبعدين ينزع الى شيء، دي مش من عملية النزوع، دي عملية وجدانية كده ما حدش يقدر يتصرف فيه، انما تولى هي دي العملية النزوعية. يبقى عبسة المسألة بطبيعتها كده فرضت عليه انه يعني يقطب وجهه، وبعد ذلك تولى واعرض. ايه تولى واعرض؟ عبث وتولى ان جاءه الاعمى. هنا يلاحظ ان القرآن يجيب كلمة الاعمى دي مع ان الاعمى ده وصف يعني يمكن الناس تتأذى منه شوية، انما القرآن حرص على انه يجيبه لانه بده يقول لنا ان الظروف كلها كانت مواسية لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرضش عنه. ليه؟ لان الاعمى ده هيشرحه هو في قوله اما من جاءك يسعى. شوف كلمة يسعى، اسراع يعني راغب وهو يخشى، ودقة الاسلوب في ان ما قالش يخشى ايه. انا لما اقول يخشى لازم اجيب المفعول يخشى ايه، حذف المفعول خالص عشان يدينا تربيط فائدة، عشان يدينا سعة عطاء في اللفظ. يخشى ايه؟ اما من جاءك يسعى عرفنا انه يسرع، ومعنى الاسراع انه راغب في معرفة منهج السماء وعايز الرسول يعلمه ليزداد. ولا شك انه كلما يتعلم مسألة من المسائل كلما يزيد تقييد سلوكه. فالانسان اللي بيسعى وبيسرع عشان يقيد سلوكه ده راغب في ايه؟ راغب في المنهج. وكلمة يسعى من اعمى يسرع وهو اعمى، يعني مش ماشي، يعني عنده عذر في انه كان يمشي متحسس الطريق، انما رغم يكونه اعمى جاء يسعى. يبقى اداني اللقطة في يسعى بيسرع، وخدناها مضافا الى انه مش مفتح، لا ده يسرع وهو مع ان طبيعة الاعمى انه يمشي. فكأن طبيعة ما عنده من الشوق الى ان يلتقي برسول الله والا ان يسمع عنه عملت عنده ايه؟ عملت عنده طاقة وخلته يسعى مع ان عنده حيثيات انه هو ما يقدرش يسعى. ومعنى ذلك جاء بالحيثية الثانية وهو يخشى، يبقى يسعى وهو اعمى كما قالت عنه الصورة، وهو يخشى ولا ليش يخشى ايه؟ ادي اعطاء القرآن ده، ادي ثراؤه، ادي خصوبة اداؤه. يخشى عشان بقى انت تدور على المفعول ده يخشى ايه. والله ممكن تقول ومدام هو اعمى وبيسرع برضو يخشى انه يقع في حفرة يصطدم بشيء يعني. طيب ادي واحد. ومن الممكن ان الجماعة خصوم الاسلام الصناديد اللي عمالين بيه كانوا بيتلقطوا الضعفاء دول ويشوفوا مين اللي بيروح عند محمد عشان يبقوا سلطوا عليه ايه، سلطوا عليه اذاه، او هو يخشى ما فوق ذلك ويخشى الله. كل دي تعطيه كلمة يخشى. يبقى هو اعمى وجاءك يسعى وهو يخشى. كان المفروض بقى مسائل ميسرة يا محمد، مسائل ميسرة، مؤمن جاء ليتعلم منك، وصفته كيت وكيت وكيت وظروفه كيت وكيت، اذا المسألة جاية لك كده على طرف التمام. فانت تعرض عنه وتقول الجماعة اللي تعبينك دول تتصدى لهم. يبقى هذا هو العتاب. يبقى العتاب مش النبي التمس لنفسه الطريقة السهلة وطرق الطريق الوعر الذي يأمره به المنهج، لا، ده طرق الطريق السهل اللي أمر به المنهج ولم يكلفه غيره إلى الطريق الصعب. وذلك لا شك غيرة على إيه؟ غيرة بشرية على الدعوة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. انت ليه تعبان عليهم؟ هم حيدوا للإسلام ايه؟ الإسلام هو اللي حيديهم. فانت ما صحش انك يبقى جاءت السماء لتعدل المزاج المحمدي وعلشان تخليه يقف في الموقف العزيز، ما يروحش يقعد يحتال ويقعد يراضي ده ويراضي ده ويراضي ده. اللي يجي اهلا وسهلا، واللي ما يجيش عنه مجيء، لانه هو الذي يفوت على نفسه الايه، هو الذي يفوت على نفسه الخير. وبعدين لما يقول اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، كلمة تلهى دي كمان لا عطاء اخر. احنا عندنا اللهو وعندنا لعب. اللعب انك انت تشغل نفسك بحاجة هي مش مطلوبة لذاتها، انما ما صرفتكش عن حاجة مطلوبة. لكن الله حاجة مش مطلوبة لذاتها وتشغيلك عن حاجة مطلوبة لذاتها. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول رسول هؤلاء المقبلون عليك عشقا للدعوة وحبا لذلك المنهج الجديد يجب ان يكون ميدان عملك معهم. هم ميدان عملك، عملك مع الناس الدين عشان تحتل عليهم علشان يجوا وياك للافكار اللي انت عاملها حيثيات للحكم. يقول له لا انت ما تقعدش تحتال عليه ابدا، يبقى ده اسمه تلاهي. وكلمة تلاها دلت على ان شغل رسول الله مع هؤلاء القوم ما يبديش شيء، لانه بين على انه شغل بما لا يفيد ويعطل عما يفيد، وذلك اذا استقرأتهم وجدتهم جميعا ماتوا على الايه، ماتوا على الكفر، الا العباس. ونحن نعلم موقف العباس من ايه، من رسول الله، لدرجة ان الواحد بيفكر ان العباس ده كان مسلما وهو بس دار اسلامه علشان الكفار ما يكترئش على رسول الله، ولو احترام له ولأبي مين، ولأبي طالب، يقولك لما نغلط عليه يمكن يعلنوا اسلامهم كده وخلاص وتنتهي المسألة، بدليل انه في مجتمع العقبة الذي ذهب ليوثق لمحمد امره مع الانصار، قال لهم هو في عزة من أهله ومنع، فإن كنتم إذا أخذتموه تاركوه فدعوه ليه لحمايتكم. إنسان يبقى على الكفر ويجي وثق لمحمد في بيت عشان الأنصار، يبقى ده دليل على أنه كان إيه، أو فيه ميول إسلامي، فيه ميول إسلامي. يبقى قول الله تلاها دلت كلمة تلاها على أن ما شغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجدي وانصراف عما يجدي. يبقى إذن منهج السماء جاء ليصحح ما يفهمه البشر في منهج الأرض، إن أي مبدأ من المبادئ لما يجي وناخد له الصف والممتازة والأقوياء والوجهاء والأعيان وأهل الجاه وأهل مش عارف إيه، إن ده يبقى أجدى لمين؟ للمبدأ. يقول لهم لا، منهج السماء مش كده، منهج السماء عايز يخير النظر لهذه الأوضاع كلها، لأنه هو جاء عشان يدك أمثال هؤلاء، جاي علشان يدك امثال هؤلاء، فلا يمكن يجي علشان يدك امثال هؤلاء ويجي يعتز بامثال هؤلاء. الاسلام جاي منهج جندي، مين اللي يختمر الاسلام في قلبه ويحبه، وهؤلاء سيطون قريبا تلك الجبهه وسيدكونهم قريبا. لو ان الاسلام جاء وكل القوه تبقى معاه يقول لك يا اخي مبدأ من المبادئ التف حوله الاقوياء، فمجال القوات الذي كان لهم في غير الإسلام أصبح في مجال الإسلام، ويبقى لازم يسد المبدأ. لا، ولذلك لما يقولك ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي، إيه وهو عايزين كده، ولذلك ده اللي بيرد عليه إن الإسلام انتشر بالقوة. نقول قوة إيه؟ الإسلام اللي دخل أولا الناس الضعاف، الإسلام ما انتصرش في مكة، فيه الإسلام أعلن في أذن سادة الجزيرة، هذا هو المقصد، ما اعلنش في مكان بعيد عن اذانهم، لا في مواجهتهم كده. هذه ميزه اعلان الاسلام في مكه، الساده اللي كانوا مهيبين في الجزيره العربيه ما حدش يقدر يتعرض لساده قريش ابدا. لكن لما ينتصر الاسلام ما ينتصرش الدور، ينتصر بعيد عن ساده مكه، ينتصر هناك من المدينه. ليه؟ ام قال لك لان القضيه الاسلاميه للقران عايز ياكدها ان الايمان بمحمد هو الذي اوجد العصبيه لمحمد، ولم توجد العصبيه لمحمد الايمان بمحمد. يبقى فرق بين العبارتين، فرق بين من امن بمحمد تعصب لمحمد، مش من تعصب لمحمد امن بمحمد. لا، والا كان من الممكن انهم يقولوا لنا دلوقتي يا اخي قوم من الجزيره تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم، ما اكتفوش بسيادة الجزيرة، تعصبوا لواحد منهم واعلنوا دعوته عشان يسودوا به الايه، يسودوا به العالم. لا، قالوا له يا سيدي هم اللي كانوا ضده، هم اللي قاموا بعقبة في وجه الدعوة وانتصر الاسلام من ايه، من البعث. فعلم ان الاسلام ما انتصرش بالاقوياء، انما انتصر بالضعاف الذين قووا بالاسلام. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ده الاسلام انتصر بالسيف، نقول لي يا اخي دي حجه مردوده. طيب الاسلام انتصر بالسيف، اللي حمله مين؟ اللي حمل السيف ده مين؟ الكلام ده لو ان محمد كان معاه سيف واول ما يجي هو يغلب الناس على انهم يؤمنوا، ده اللي امن به الضعفاء. فانا اتكلم لا في السيف لما انحمل، ولكن من الذي حمل السيف؟ انا افرض ان الاسلام انتشر في الكون بالسيف، من الذي حمل السيف؟ الضعاف. يبقى المسألة ما الذي جعل هؤلاء الضعاف يقون على أن يحمل السيف؟ هذا الكلام.